ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
طيران دق جسد دي مقطع وكذا، منظر يعني ما بتوصف إلا الزول يشوفه ما يتخيله أصلا. بس
جانا الوالي وجانا أمين عام ديوان الزكاة وقدموا الشيء البسيط.
إذا كانت الموية في الطريق بألف جنيه، إذا كان بحتة
سواء كان زراعية سواء كان صناعة سواء كان صناعة تحويلية، كل قطاعات مدمرة.
طيران دق جسد دي مقطع وكذا، منظر يعني ما بتوصف إلا الزول يشوفه ما يتخيله أصلا. بس
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه اليوم الاربعاء الموافق 9 ابريل عام 2025، واليكم اهم العناوين. معارك وعمليات عسكرية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وأم درمان، وكل طرف يدعي الانتصار والمدنيين في حصار. الطائرات المسيرة تهاجم سد مروي وتقطع الكهرباء من السودان وتوقي قتلى من أسرة واحدة في الدب. مقتل 5 أشخاص في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الأبيض، وقتلى ونزوح بمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تدعو لوقف فور لإطلاق النار وبشكل مؤقت لأغراض إنسانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انقطع تيار الكهرباء عن أجزاء واسعة من السودان بعد تعرض محطة كهرباء سد مروي لهجوم من الدعم السريع عبر طائرات مسيرة ظهر الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 3 أيام. وأسفر الهجوم بحسب مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية الولاية الشمالية وعدد من المفاعلات، مما أدى لوقف الإمداد الكهربائي عن الولاية وتعطيل الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحول المتضرر من الهجمات السابقة. وقال المجلس في بيان له إن الحريق الذي نشب في المحولات تسبب لاحقا في إصابة الخط المغذي لولاية الخرطوم، مما أدى إلى عملية إطفاء كامل في الشبكة تأثرت به ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر. وأضاف أحد الشهود من مدينة مروي في هذا الخصوص:
والله واقفين في النار السي، ومعانا الملازمون بتاع الدفاع المدني شغالين، طارت في الحريق والحريق مشتعل، ودي الآخر مفاعلين انتحن، 12 مفاعل برا ذاتنا الموزعة للولايات كل ينحرقنا ال 12.
وفي مدينة الدب بالولاية الشمالية قتل 6 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفلين في هجوم جديد للدعم السريع بالمسيرات على مدينة الدب يوم الثلاثاء. وقالت مصادر في الدبة لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن طائرة مسيرة سقطت على إحدى المنازل في أحياء مدينة الدبة، ما أدى لمقتل 6 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفلان. وكانت مدينة الدبة شهدت يوم الأحد الماضي مقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء هجوم لقوات الدعم السريع بالطائرات المسيرة على مقر اللواء 73 التابع للجيش بالمدينة. قتل عدد من المدنيين وفقد آخرين في هجوم لقوات من الحركة الشعبية والدعم السريع على منطقة أمبير بمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، حسب ما أفاد نشطاء مع مصادر محلية راديو دبنجا يوم الأربعاء. وأدى الهجوم بحسب حافظ إسماعيل الناشط في مجال حقوق الإنسان إلى نزوح كبير للمدنيين إلى مناطق أخرى وسط ظروف إنسانية سيئة. وقال حافظ لراديو دبنجا إن الهجوم على منطقة أمبير بواسطة قوى التحالف أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وفقدان آخرين، هذا إلى جانب حدوث نزوح كبير إلى مناطق أخرى منها قرية الحجير بالقرب من مدينة أم برنبيطة. وأضاف حافظ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن كان هجوم شاسع، يعني استهدف أول حاجة القرية وسكانها وكده، فبالتالي كان في حالة بتاعت ارتباك والناس ما قدروا ينسحبوا، عشان كده عندنا مجموعة من الأسر والأطفال مفقودين وعدد من الموتى، وده أدى طبعا إلى نزوح الناس كلهم إلى منطقة الحجر بالقرب من برنبيطة.
وفي شمال كردفان قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 آخرين في قصف مدفع للدعم السريع على مدينة الأبيض الثلاثاء. وأعلنت الدكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة بالولاية عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين نتيجة قصف عشوائي استهدف حي شيكان بمدينة الأبيض. ودعت الدكتورة إيمان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إدانة استهداف المدنيين، مشيرة إلى تزايد انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين من خلال القصف المدفعي العشوائي وإطلاق المسيرات. قتل 4 مواطنين وأصيب آخرين بجراح في قصف مدفعي للدعم السريع على أحياء مدينة الفاشر يوم الثلاثاء. وقالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في بيان يوم الأربعاء إن الجرحى نقلوا إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج. وأعلنت الفرقة عن تمكن مدفعية الجيش من تدمير 6 مركبات قتالية للدعم السريع وتعطيل 4 أخرى غرب مدينة الفاشر. وأكدت الفرقة في بيانها كذلك تدمير الجيش لمركبات قتالية أخرى للدعم السريع شرق الفاشر، بما في ذلك شاحنة لنقل الوقود بواسطة الطائرات المسيرة. أعلنت إدارة معسكر أبو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور عن مقتل 50 شخصا وإصابة 97 آخرين جراء قصف الدعم السريع المعسكر خلال شهر. وبحسب إدارة أبو شوك فقد شهدت الفترة من مارس وحتى 8 أبريل مقتل 50 شخصا، بينهم 13 امرأة و32 رجلا و5 أطفال إلى جانب إصابة 97 آخرين نتيجة القصف المدفعي. وأجبر القصف المدفعي اليومي من الدعم السريع على معسكر أبو شوك إلى النزوح نحو 70% من السكان. ويعاني المعسكر اليوم أزمة حادة في مياه الشرب، حيث بلغ سعر برميل الماء 8000 جنيه. دعت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إلى وقف فوري لإطلاق النار وبشكل مؤقت لأغراض إنسانية حتى يتمكن من إنقاذ الذين يواجهون خطر الموت جراء الأوضاع الإنسانية السيئة. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا إن عملية خروج المواطنين من الفاشر لم تبدأ بعد الدعوة التي أطلقتها قيادات في التحالف التأسيسي، بل بدأت منذ 3 أبريل الجاري، وتم حصر عدد 1200 فرد وصلوا إلى طويلة حتى 5 من هذا الشهر. وأوضح إن عملية النزوح لا تزال مستمرة، ولكن يواجه الفارين أوضاع إنسانية صعبة في الطرقات، مشيرا إلى عدم توفر وسائل نقل إضافة إلى عدم توفر معينات من الأكل والشرب للفارين خلال الرحلة. واتهم آدم رجال الأطراف بمحاولة استخدام أوضاع نازحي ومواطني الفاشر لتمرير أجنداتهم السياسية، مشددا على رؤيتهم في المنسقية بضرورة عمل وقف فوري لإطلاق النار وبشكل مؤقت لأغراض إنسانية حتى يتمكن من إنقاذ الذين يواجهون خطر الموت. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أننا كمنسقية أعلننا أنه لو في ذرة بتاعت الإنسانية وفي يعني إحساس بالنسبة للضمير الإنساني والأخلاق، لا بد من يكون هناك وقف إطلاق النار فوري وبشكل مؤقت لأغراض إنسانية، عشان يكون في تمرير أو يكون في وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لإنقاذ حياة الملايين اللي بواجههم خطر الموت وخطر الجوع وخطر الأمراض وخطر.
وفي سياق متصل دعت فكرة للدراسات والتنمية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لنشر وتفعيل آليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة من أجل مراقبة وتوثيق الوضع في مدينة الفاشر. وأكدت فكرة في بيانها أن ما يحدث حول الفاشر ليس نزاعا عسكريا مشروعا، بل هو مقدمة لمجزرة قد تفوق في وحشيتها ما حدث في الجنينة التي قامت بها قوات الدعم السري بقتل ما يصل إلى 15,000 مدني. وأضافت قائلة: لا يمكن للعالم أن يظل واقفا متفرجا على هذه الفظاعة التي تتكشف أمام أعيننا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن أو يتحمل عار التواطؤ بالصمت على إبادة جماعية جديدة. دعا الدكتور عبد الله رئيس الوزراء السابق لاجتماع لندن الدولي حول السودان الأسبوع القادم لإنشاء مجموعة اتصال رفيعة المستوى تكلف بدعم وتنسيق الجهود الدولية من أجل السلام في السودان. واقترح حمدوك في مقاله أن تحث مجموعة الاتصال جميع أطراف النزاع على الالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وحماية المدنيين. وحث حمدوك كذلك الاجتماع الذي سيحضره وزراء الخارجية على اعتماد خطة عمل لندن للسودان تقوم على إقرار مبادئ القيادة المدنية كأساس لأي عملية سلام في السودان، ومعارضة أي ترتيب يرسخ الحكم الاستبدادي أو يسهل عودة النظام السابق أو يسهم في تجزئة السودان. أعلن الجيش السوداني سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة خاض ضد الدعم السريع. وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم القوات المسلحة إن قوات الجيش بالفرقة الرابعة مشاة بالدمازين دمرت ما أسماه بشرازة ميليشيا الدعم السريع وطردهم وطحرت مناطق السلك ومجة. وكانت حكومة إقليم النيل الأزرق أعلنت في وقت سابق عن نزوح أكثر من 100,000 شخص نحو مدينة الدمازين إثر هجمات الدعم السريع على مناطق غرب الإقليم. استقبلت مدينة نيالا هذه الأيام أعدادا كبيرة من النازحين القادمين من ولاية الخرطوم، حيث تجاوز عددهم حتى الآن أكثر من 4,000 نازح، ولا تزال المدينة تواصل استقبال المزيد. وفي استطلاعات أجراها راديو دبنجا مع بعض النازحين تحدثوا عن حجم المعاناة التي صاحبت رحلتهم إلى نيالا. حسين الضيف أحد النازحين من منطقة جبل أولياء بأم درمان قال حسين أن رحلتهم استغرقت أكثر من 45 يوما وكانت محفوفة بالمخاطر وضمت نساء وأطفال ومسنين. وأضاف في هذا الخصوص:
في نفس الوقت لما جاءنا هو الوالي شافهم بنفسه أكثر من 35 أسرة قسمنا لهم البهيمتين دي عيدية. جاءنا مدير عام ديوان الزكاة وبرضه اعتذر لنا وأدانا 3 شوالات بتاعت عيش وقدمنا للنازل، لكن لحد الآن بنفقدنا بتفقد الموية، الصحة، التعليم، الإيواء، كل الحاجات دي لحد الآن لا حياة لمن ينادي، وحتى الموية لحد الآن لو المصر تكون قاطعة من كوب الموية بقروشنا.
من جانبها قالت انتصار محمد عبد الرحمن إعلامية من الخرطوم إنها وصلت إلى نيالا بعد معاناة طويلة، وأوضحت إنه منزل في الخرطوم تعرض للسرقة، وقالت إنها تعرضت مع أسرتها للتهديدات والعنف بأنواعه. وقالت إن أختها المقيمة في منطقة صالحة فقدت أحد أطفالها خلال الأحداث ولم تتمكن من مغادرة المنطقة بسبب الاشتباكات. وأضافت في هذا الخصوص:
جيت هنا لدارفور والله عانينا معاناة صعبة جدا، يعني تحركنا من يوم 15 شهر 2 عطلنا في الطريق ونقصت الموية والمؤن، إذا كانت الموية في الطريق بألف جنيه إذا كانت رحتها عشان أنت تشرب مع أولادك، والله معاناة في قروشنا انتهت.
الخبر الأخير في النشرة: تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس 10 أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتهم السودان رسميا الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم قوات الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق. كما يتهم السودان في شكواه الإمارات بالشراكة في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليد من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق للدعم السريع، حسب ما جاء في الشكوى المقدمة للمحكمة الدولية. بهذا الخبر المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
أعلنت السلطات في بورسودان تعديل الدولار الجمركي بزيادة قدرها 8.3%. ماذا يعني ذلك بالنسبة للأسعار وبالنسبة للمستهلك؟ في هذا الصدد يحدثنا المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل.
الدور اللي بتلعبه التعريف الجمركية في شنو؟ يعني حتى لو لاحظنا الصراع الحالي حسب بين أمريكا وعدد من الدول، أنت لما تزيد التعريف الجمركية بتزيد تكلفة الواردات من الدول الخارجية، يعني كويس. وفي جانب تاني بتعمل التعريف الجمركية اللي هي بتزيد الإيرادات بتاعتك، لكن أنت لما تزيد الإيرادات بتحمل للمواطن العادي، يعني اللي بيدفع الجمارك دي بيدفع المواطن العادي، لأنه أصلا المستورد بيمرر في الأسعار، يعني هي ما بتبقى، يعني ما بيتحملها، يعني هو المستورد ولا بيتحملها المصدر، بيتحمل المستهلك في النهاية. فبالتالي بيزيد من تكلفة المنتجات، وهي عندها تأثيرات تضخمية بطالة جدا، يعني بيزيد من نسبة التضخم. المسألة الثانية، أنت بتستخدم تعرفة جمركية لما يكون عندك قطاع إنتاجي محلي كويس، بتحاول تشجع القطاع الانتاجي المحلي عشان تخلي المنتجات المحليه ارخص للناس. احنا في السودان ما عندنا قطاع انتاجي، احنا اقتصاد مدمر تماما، يعني كل القطاعات الانتاجيه مدمره تماما، سواء كان زراعيه، سواء كان صناعه، سواء كان صناعه تحويليه، كل قطاعات مدمره. فبالتالي انت ما حتجني ريفينيو، يعني حتى مثلا وزير الماليه قام غير السياسة بتاع دي استيراد العربات ولغى مسألة الموديل وكده، ولكن منو حيستورد عربية عشان يجي يسرقها بكرة اليوم التاني ينهبوها منك؟ يعني منو؟ نحن كل عربات تتنهبت، منو اللي يجي يشتري لها عربية عشان يجي ينهبها؟ تمشي بها وين يعني؟ تقعد شوفها في بورسودان؟ فدي دي 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 المسألة. انت في ظروف زي دي السياسة دي ما عندها أي معنى، السياسة دي لا تحقق لك إيرادات، لأنه أصلا ما حتزيد لك الصادرات، لأنه الناس بيستوردوا ما حزيد لك صادراتك ولا حتحد من وارداتك أو تحقق لك إيرادات حقيقية، لأن أصلا الناس ما يعني السلع اللي أنت مستهدفة دي ما في المشتري، يعني أنت حتفرض جمارك إضافية على الأدوية مثلا ولا على المنتجات الغذائية، كل دي حاسة الناس محتاجين لها، ولا حتفرض على السلاح اللي أنت بتستورده. أنت 90% من القروش اللي بتجي من حصيلة تصدير الذهب الموجود الوحيد المنتج الحساء قاعد يتم كان في نهر النيل وفي مناطق جزء من مناطق الشمالية، ده قاعد يصدر وحصيلة بتاعته بتمشي في تمويل الحرب، انت ودي بتمويل الحكومة، دي ما على جمارك.
نعم.
يعني منو حيجي يستورد لك عشان انت تدفع زيادة التعريفة الجمركية؟ هي اصلا زيادة التعريفة الجمركية يعني شنو؟ زيادة الدولار الجمركي يعني شنو؟ هي زيادة التعريفة الجمركية بطريقة او ثانية، ده استهبال يعني. يعني انت اصلا زائد الجمارك، يعني من هنا زيد نسبة الجمارك، بدل تقول دي عددت الدولار خلي الدولار زي ما هو دولار جمركي، خلي آلية السوق بتحدد سعر الدولار وحسب الحوجة، وبعد ذاك انت حدد نسبة الجمارك كويس، قول نسبة الجمارك كده في المية، ودي الحقيقة ده صح كده يعني. لكن استهبال بتاع انه الدولار الجمرك تغير هو زيادة الجمارك، وانت بزيادة الجمارك في سلع انت بتقدر ترفع سعرها، لكن اصلا الناس اغلبهم يعني 90% من الشعب السوداني اصلا ما عنده ايرادات، لا في مرتبات، يعني حبة اقاصات بسيطة بتجي جزء منها بالشال وجزء الثاني حبة بيتوزع على الناس وبقت ما في أصلا. فالناس ما عندهم، يعني الناس عايشين على الأكثر أقل من الكفاف، وبالتالي أنت دي معاي يكون عندها أي تأثيرات عندك ولا حد يدلك إنتاجك ولا أي حاجة.
يعني في المحصلة النهائية الحاجة العملية دي ما حد در عليهم أي أموال إضافية،
ما حد در أموال إضافية، لأنه القدرة بتاعت أنه الناس تشتري ما في القدرة الشرائية، الناس لا عندها مرتبات، الناس عايشة على الكفاف، الناس يداب عشان تأكل لك وجبة في اليوم أو تأكلها من تكية يعني. فأنت هتشتري شنو يعني؟ يعني منو حيشتري عربية هسا؟ عند قدرة يشتري عربات كلها مكسرة،
أو أي سلع كمالية أخرى في هذا
أو الظرف. أي سلع كمالية تاني، يعني حتى أي سلع، حتى أفترضنا أنه البيوت اللي كانت مجهزة بالأنوار وبالعفش الفاخر، منو هسا بيقدر؟ الناس مشردة في مصر، مشردة في دول تانية بتحاول تعيش، باعت عنده كل النساء بيكون الذهب اللي عندهم باعوه، كل ما يملكوا من ادخار صرف في خلال سنتين من بعد الحرب. فبالتالي دي ما عندها اي سياسات. المشكله الاقتصاديه دي بتتحل في سبب واحد، او يكون احنا خدتين الاقتصاد السوداني في اتجاه الحل تجيف الحرب، والموارد المتاحه دي توجه تجاه اعاده الاعمار للتدمير التام، عشان الاقتصاد يبدا تدريجيا في حاله تعافي. لكن في ظل وجود حروب وفي ظل استثمار كل الموارد في الحرب وفي الـ 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 في النظام بتاع الفساد المالي اللي هو مربوط بالحرب ده كده، والصرف على الميليشيات وارتشاء بيعزم، دي ما في اقتصاد حينتعش وما في اي دوله حتنتعش. دي كلها سياسات تحصل حاصل. فبالتالي ما الحرب دي ما لم تجيف ما في اقتصاد حينتعش، دي حقيقة. هاي هنا ما المكابرة والادعاء الباطل بتاع انه عندنا سياسات حتغير من الواقع بتاعنا ده كله كذب وحلم، يعني ما عنده اي علاقة باي واقع اقتصادي سليم ولا باي نظرية اقتصادية موجودة، يعني اللي كان يكون دارين يخلقوها او لا.
نعم، شكرا لك الاستاذ حافظ اسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي. شكرا لك.
شكرا استاذ ابراهيم على استضافتك. شكرا كثير.
الله يخليك. تبدأ اليوم بكرر في أم درمان محاكمة الطالبة ضحى بتهمة التعاون مع الدعم السريع، تهمة قد تصل عقوبتها للإعدام. الزميل أصالك زكريا تحدث لاثنين من المحامين في برنامجه في الميزان وأعد لنا هذه المادة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو طبنق الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. سنتناول فيها اليوم ظاهرة اتهام المدنيين في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع ببورت سودان بتهم التعاون أو التخابر مع الدعم السريع وتقديمهم إلى محاكمات تحت مواد في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث أصدر محامو الطوارئ في يوم 29 من شهر 3 المنصرم بيان خاص بالطالبة ضحى شعيب البالغة من العمر 21 عام طالبة بجامعة النيلين تنتظر محاكمتها أمام محكمة كرري في يوم 8 من شهر 4 الجاري بعد اعتقالها من دار إيواء للنازحين بأم درمان في كرري، وذلك بتوجيه تهمة إليها بالتعاون مع قوات الدعم السريع تحت المواد 50-51 من القانون الجنائي بتصل عقوبتها للإعدام. حول إلى أي مدى يتبع في مثل هذه التهم ومثل هذه البلاغات الإجراءات السليمة وتكفل للمتهم فيها حق الدفاع عن نفسه كما هو منصوص في القانون، نلتقي بالأستاذ محجوب عبد الله المحامي. ولكن مستمعينا الكرام، قبل ذلك استضفنا الأستاذ المحامي محمد صلاح من محامو الطوارئ للحديث عن حالة طالبة ضحى شعيب اللي منتظرة تقديمها لمحاكمة في يوم 8 من شهر 4 الجاري. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد صلاح في راديو دبنجا.
السلام عليكم الأعزاء في راديو دبنجا، تحية لكم والتحية للمستمعين الكرام، وشاكر جدا للاستضافة. قضية ضحى شعيب هي قضية باعتبارها واحدة من الضحايا يغدر بالمئات تم الزج بهم في السجون واتهامهم بطول النظام الدستوري والتخابر والتعاون مع جهات معادية، وكلها جرائم سياسية بزريعة التعاون مع قوات الدعم السريع. وقضية الطالبة ضحى شعيب نحن ركزنا عليها لأنه هي أصلا عبارة عن تهم ملفقة لها من أشخاص، وهي عبارة عن استغلال الإجراءات القانونية برضو استغلال للجو بتاع الإرهاب والتحريض الدائم في الجو العام الموجود في السودان، اللي هو التحريض على الأشخاص أو على المدنيين باعتبارهم مدعوين يعني. فدي واحدة من القضية من القضايا بتكلم عن موضوع التعاون ويتم استغلالها. قضيتها إنه هي اتهام شخص وجاب شاهد باعتبار إن هي متعاونة، وجرى حديث من إن هي كانت بتبيع مخدرات للدعم السريع، وبرضه هي كانت جريئة برضه في حد ذاتها ملفقة. بعدها تم الزج بها في القسم، كان موجودة في قسم الشهداء، ومنعوا محاميها وأهلها من مقابلتها لاحقا. قابلت أهلها صعوبات في إنهم ما بقبلوها اللي يدفعوا مبالغ مالية، ومحامية بقي ما قدر إنه هي يقابلها، وإلى أن تم نقلها إلى سجن النساء. هي بانتظار المحاكمة في يوم 8 إبريل القادم. نحن متابعين القضية ومتابعين القضايا بتاعت الناس اللي تم توجيه التهم بالتعاون مع الدعم السريع. وفي بورسودان نحن رصدنا أكثر من 250 شخص محكوم عليه بالإعدام بهم بزريعة التعاون مع الدعم السريع، وكلها تهم بتكون غير صحيحة قانونيا، بالذات في جرائم كبيرة تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، وجرائم سياسية خطيرة يعني زي تغوير النظام الدستوري والتعاون مع جهات معادية والتخابر. دي المحتاجة لتوجيهها لأدلة قانونية سليمة يعني بتمكن إنه توجه التهم للناس بجرائم بعقوبتها بهذا الشكل يعني. فنحن بنفتكر انه دي محاوله لاستغلال الاجراءات والجو العام بتاع الارهاب والجو بتاع التخويف والتحريض الدائم بانه في مدنيين بيتعاونوا مع الدعم السريع وهم ليس لهم صله بالدعم السريع، وبيتم الزج بهم في السجون يعني، لانه في منتظرين في بورسودان يعني قلنا في اكثر من 250 في القضارف في عدد من الولايات كلها بالدعم مع في نفس الاتجاه بتاع الارهاب والمدنيين يعني. نفتكر انه الاجراءات اللي تمت لضحى شعيب هي اجراءات قانونيا غير سليمه، وفي خطوره بما كان لانه المساله بتاعت استغلال الاجراءات القانونيه واستغلال الجو العام في ارهاب المدنيين دي قضيه رئيسيه واساسيه، واستهداف الناس برضو على اساس قبليه وسياسيه دي برضو كان واحدة من الإشكالات اللي خلت إنه المزرعة تضعف يعني، وتكون عندها تأثير سلبي كبير في السودان، وبيزيد حتى في الانتهاكات. لأنه كنا متابعين لاحقا بالتيم تمت عملية تصفيات كلها طبعا تمشي في ذات الاتجاه، تصفيات لمدنيين، احتغالات تعسفية، ولاحظنا برضو ردود الأفعال في الرأي العام بتمشي في اتجاه العنف برضو واتجاه أخذ الحق باليد. دي كانت يعني بقت مسألة ثابتة، وفي دعوات بتاع التحريض وغوايم بيتم نشرها باعتبار انه في اشخاص متعاونين مع الدعم السريع، والدعم السريع نفسه هو كان مسيطر على المناطق الكبيره في الخرطوم لفتره بتاعت اكثر من سنه، سيطر على الموارد، سيطر على هدد الاشخاص، سيطر على الموارد، سيطر على الاتصالات، وهو كان موجود في المنطقه. بالتالي اي محاولات لاتهام الاشخاص او المدنيين الموجودين في مناطق الدعم السريع بانهم هم متعاونين مع الدعم السريع فيها ظلم لهم ومحاولة تبرير أو إيجاد غطاء لهذه الانتهاكات التي يتم في اتجاههم يعني. نحن متابعين قضية ضحى شعيب، متابعين المسارات بتاع المسارات القانونية، هكون حاضرين في محاكمتها إن شاء الله إذا تمت في الموعد، ونتمنى لها يعني إن هي تخرج بسلام، ونحن مطالبين بإطلاق صراحة، وضغطنا في حملة بتاعت مناصرة مع أهلها وزويها ودفعتها في طلاب كلية الآداب جامعة النيلين وأصدقائها يعني. أتمنى لها السلام وأتمنى لها أنها تطلع بسلام. شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، أيضا التقينا بالأستاذ محجوب عبد الله للحديث حول الإجراءات المتبعة في هذه الاتهامات ومثل هذه المحاكمات التي تتم تحت مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أهلا ومرحبا بك أستاذ محجوب عبد الله في راديو
دبنجا، ونحن نتناول الاتهامات التي تواجه الكثير من المدنيين في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع بتهمة التعاون مع الدعم السريع وتقديمهم لمحاكمات تحت المواد الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الدولة. وكل الاستنادات اللي بيستندوا عليها في البلاغات دي إنه متعاونين مع الدعم السريع. كيف تنظروا لهذه هذه المحاكمات والاتهامات المقدمة لعدد كبير من المدنيين.
طيب شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة للحديث حول الأمر أو شأن مهم جدا بالمناسبة أرق الشعب السوداني، اللي هو المحاكمات اللي بدأت تتم وفقا لإجراءات ما سليمة. أنا بفتكر إنه دي محاكمات أصلا هي محاكمات انتقائية تندرج تحت استخدام الجهاز القضائي أو القضاء في إنك تصفي حساباتك مع الخصوم. وبالنسبة لأي شخص مراقب إنه بيتضح له إنه كل المحاكمات دي هي تمت يعني بناء على يعني أدلة ذاتها ما بتكون هي أصلا كافية في إنها ممكن يدين الشخصي ويوقع عليه عقوبة الإعدام. أيضا يعني واحدة من إشكالات المحاكمات دي الصادق إنه هي بتتم وفقا للوائح، أصلا ما بيتيح للمتهم إنه ممكن يدافع عن نفسه، ولا يمكن يفضي إلى محاكمة ممكن تكون مستوفية فيها كل المعايير بتاعت المحاكمة العادلة، اللي هم بيحاكموا الناس بلوائح اسمها لوائح محاكم مكافحة الإرهاب، واللوائح دي أصلا طبعا ذاتها صادرة من جهة ما كانت مخولة لها أصلا الحق في إنها تصدر تلك اللوائح. وأول ناس تقدموا بها للمحاكمات اللي هم ناس العدل والمساواة في 2008، ونحن عملنا طعن دستوري في المسألة دي، والناس يتكلموا باستفاضة في اللوائح دي، لأنه يعني لوائح بتطلق يد المحكمة يعني في إنها ممكن تأخذ بيانات ممكن تكون ما كافية، مسألة الإقرار، حاجات كثيرة جدا يعني هي بتشوب المحاكمات اللي بيتم وفقا لتلك اللائحة. الدائر أقول إنه بصراحة إنه يعني ده نهج قديم جدا استخدم، يعني تم استخدامه إبان اللي هو حركات الكفاح المسلحة الدارفورية، إنه استخدموا المسألة ده لأساس إنه يرهبوا به الناس وكده. والمحاكمات أصلا سياسية وما كانت أصلا يعني مبنية على أي وقائع أو أي بيانات، بس الخطورة في الأمر في إنك أنت تستخدم القضاء كوسيلة لإنك أنت تصفي حساباتك مع خصمك، ودي حاجة طبعا ما مقبولة وحاجة ما عندها علاقة بمعايير المحاكمات العادلة.
نعم أستاذ محيوب، يعني نفهم من كلامك إنه الإجراءات التي يعني متبعة في هذه الاتهامات هي ليست الإجراءات العادية وفق المحاكمة العادية؟
نعم، المحاكمات دي كلها بتتم وفقا للقانون اللي هو يسموه لائحة قانون مكافحة الإرهاب، واللوائح دي أصلا وضع كان وزير العدل بالتشاور مع رئيس القضاء، ذاتها وضعت كان بعد دخول حركة العدل والمساواة لمدرمان في الأحداث الشهيرة، فإنه هي كانت وضعت على أساس إنه يعني يتم إدانة الناس بأي صور من الصور. يعني من الصدف في إنه يتحاكموا به وناس الآن هم في السلطة وكانوا بيدفعوا بإنه بعدم الدستورية وكده، يعني دي كانت لوائح مشوهة جدا ومعروفة بدل للزملاء، يعني الناس المحامين والناس وكلاء النيابة بيعرفوا إنه الناس دي قاعدين يحكمون بلوائح، لأنه بقانون الإجراءات الجنائية إنه يصعب إنك أنت تدين لك شخصي بصورة في واتساب أو شات أو زول يعني لقوا في التلفون حقه حتى ما معروف من ولا إلى مرسل لمنو، يعني ما لا تستطيع أنك تحاكم شخصي بالقانون إجراءات الجنائية. بالتالي إنه هم لجوا للمسألة دي على أساس إنه يختصروا الطريق بالنسبة لمسألة الإثبات فتمادوا في المسألة دي.
أستاذ محجوب، يعني على سبيل المثال نحن في الحلقة دي جبنا مثال للإجراءات المتبعة والمحاكمات المبنية عليها، طالبة من جامعة النيلين تم القبض عليها في واحدة من مراكز الإيواء، يعني بتقدم مساعدات متطوعة في شخص فتح فيها بلاغ باعتبار إنها هي بتتعاون مع الدعم السريع، وجاب شاهد واحد، ومن بعد حسب محامين الدفاع إنه ظهرت تهمة تانية إنها هي بتبيع مخدرات لأفراد الدعم السريع، فتحوا فيها بلاغات تحت المادة 50 والمادة 51، هتتقدم لمحاكمة في شهر 4 الجاري. المادة 50 والمادة 51 مواد عقوبتها بتصل للإعدام. الاتهامات في جرائم عقوبتها بتصل لحد الإعدام.
في الحقيقة الصادق إنه حتى قانون الإجراءات الجنائية يعني كفل للمتهم الحق في انه يحاكم محاكمة عادلة ويتيح له الفرصة في انه يقدم دفاع ممتاز، وخاصة في الجرائم اللي عقوبتها تصل الإعدام. حتى المشرع يعني بيلزم المحكمة نفسها انها لازم تقدم دفاع بالنسبة لمحامي يمثل مثلا المتهم، حتى ولو كان هو عاجز انه من العون القانوني بينتدبوا ناس ويجب يمثل المتهم. ده كله لشنو؟ لسلامة الإجراءات، وإنه يكفلوا للمتهم حقه الطبيعي في إنه يدافع عن نفسه. يعني مثل التهم المنسوبة للمتهمة إنه بيتطلب يعني حتى النيابة دعك من المحكمة إنه يعني تتيح لها الحق في إنه تقدم كل البينات اللي بترى إنها بتضحط التهم الموجهة لها، وكذلك المحكمة. لذلك إنه يعني أنا دار أقول لك إنه لجوا لأنهم يقدموا الناس تحت اللائحة بتاعت مكافحة الإرهاب، فإنه هم قصدوا لأنه اللائحة دي منصوص فيها إنه حتى الصمود ذاته بيعتبروه إنك أنت يعني أنت يعني ممكن يحاكموا المتهم بأقوال المتهم، ممكن يحاكموا المتهم ببينات بتكون صادرة مثلا في التحري، يعتمدوا على بيانات ممكن يكون في قانون الإجراءات الجنائية أو الإثبات إنها ما زاد أثر في إنه تثبت التهمة في مواجهة المتهم. لذلك إنه هم بيلجوا لللائحة دي، واللائحة دي لأنها بتحلم إنه مسألة إنه المتهم يقدم دفاع والمحاكمة العادة ولها الحاجة دي ما موجودة فيها. لذلك إنه هم يعني بيلجوا للطريق القصير ده والمعيب. أنا بفتكره أنا استمعت لزملاء في السودان وهم حضروا محاكمات لناس يعني ما بيتيحوا له أي فرصة في إنه حتى يتواصل. المحامين ذاتهم بيلقون في قاعة المحكمة، بعدين الخط الدفاع بيبدأ من الوين من لحظة القبض ومن التحري وكده، أنا بقدم ما يثبت إنه أنا بريء، لكن مش لحد ما أنت بتجيبني للقاعة بتاعة المحكمة بالإجراءات المشوهة اللي أنا قلتها دي، في انك انت تقوم تقدم زول لمحاكمة تدينه بعقوبة اعدام.
استاذ محجوب، يعني في الختام انت ذكرت انه هذه المحاكمات هي اقرب للمحاكمات السياسية، وانه الظاهر فيها انه يتم استخدام القضاء لتصفية حسابات. اذا ثبت هذا الكلام، الا يعتبر ذلك طعن في نظام القضاء ذاته؟ يعني
بلا شك اي نظام قضائي ما بتيح للمتهم الحق في انه يدافع عن نفسه، وانه ما بتيح للمتهم في انه يعني يوصل لمحاكمه عادة، بيبقى انه يعني ده نظام مشوه، وبيبقى انه ده انتقل لانه اصبح وسيله من الوسائل اللي هو بتاعت القمع للناس، وسيله بتاعت التصفيه بتاعت حسابات وكده. انا بالنسبه لي المحاكمات اللي بتتم الان بالنسبه للناس بقانون الوجوه الغريبه، الاشتباه في انه هو متعاون، الكلام ده كله، القانون ده او المحاكمات دي هي محاكمات هي سياسيه، وهي محاكمات الغرض منه انه تخويف الناس وارهابهم وكده، وانه ممكن في ملخص الكلام بقول لك انه يا اخي ده استخدم العداله واستغل العداله لتصفية حسابات، ولاستخدامه في مسائل ما عندها علاقة أصلا بالعدالة اللي احنا بننشده.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر كل من الأستاذ المحامي محمد صلاح من محامو الطوارئ، والأستاذ المحامي محجوب عبد الله، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
استولت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو قبل 3 أيام على منطقة أمبير بجنوب كردفان المنطقة الشرقية. الناشط حافظ إسماعيل يحدثنا عن الآثار الإنسانية المترتبة على هذا الاجتياح.
الهجوم المشترك للحركة الشعبية الجيش الشعبي شمال والدعم السريع بدأ بتاني أيام عيد الفطر المبارك في منطقة خور الدليب، وده أدى إلى تشريد مجموعات كبيرة جدا من الناس. جزء منهم ارتكب جاء واستضاف في المدرسة في قرية تومبير يعني. وقبل 3 يوم برضو تم الهجوم على قرية تومبير بصورة يعني كبيرة جدا، يعني هجوم واسع من كل الاتجاهات، بدأ من اتجاهات سكن المواطنين، وفي لحظة واحدة يعني، مع أن تومبير موجود فيها تقريبا عدد بسيط جدا من القوات المسلحه، يعني يمكن ما يتجاوز يبدو لي فصيلين يعني، لكن كانوا هجوم شاسع يعني. استهدف اول حاجه القرية والسكانها وكده، فبالتالي كان في حاجة بتاعت ارتباك والناس ما قدروا ينسحبوا. عشان كده عندنا مجموعة من الأسر والأطفال مفقودين، وعدد من الموتى، وده أدى طبعا إلى نزوح الناس كلهم إلى منطقة الحجر بالقرب من المرمبيطة، فهذا إنساني سيء جدا جدا. فنحن عموما يعني أنا أفتكر أنه يعني ده واحدة من الأخطاء الكبيرة اللي بيرتكبوها بالتحديد الحركة الشعبية، يعني لأنه ديل ناس عزل أصلا كانوا نازحين. الغورة دي أصلا من 2011 نفس المجموعة اللي حسها تحالفوا معها، دي المجموعة اللي كانت بتنهب وتقتصب وكذا، وديل هم سبب هجرة الناس من في الناس بدأت ترجع خلال الثلاث سنين الأخيرة، وبدأت تعيد حياتها ترتيبها من جديد. والسنة دي لحظنا الحظ رغم الحرب كان الموسم الزراعي موسم كويس، يعني على الأقل الناس قدروا يأمنوا يعني ما يحتاجوا له خلال السنة من ذرة إلى مواد غذائية، لكن ده كله تلاشى لأنه ده الهجم على الحلة، وطبعا كل الحياة دي حرقت وتشالت وكده يعني. فبالتالي وحس الناس يصبحوا معدمين تماما متوجدين هم، بالإضافة إلى سكان قرية تنبير النازحين من خور الدليب كانوا هم دي المستضيفون، برضو نزحوا تاني للمرة التانية، وواحدين نزحوا للمرة الثالثة والرابعة، لأنه أصلا المنطقة دي استضافت الناس اللي كانوا نازحين من الخرطوم مما بدت الحرب في 15 أبريل 2023. فبالتالي فأنا شخصيا أنا لا أفهم ما يعني المقطع شنو. أول حاجة دي بعيدة جدا ما عندها تأثير على القرار السياسي، هو إجراءات زي دي ما عندها، لأنه الناس بعيدين جدا من مركز القرار، وهم ما أصحاب امتيازات، وهم ما جزء من دولة 56، بالعكس هي دولة 56 دي سبب اضطهادهم وسبب معاناتهم كده. فأنا لا أفهم عبد العزيز الحلو والناس المعاودي اللي بفكروا دارين شنو يعني من النادي. يعني أنت لو دار تغير، التغيير ده في الخرطوم حوالين الخرطوم، يعني اصلا ما ممكن انت ناس ظلوا باستمرار هم بيدفعوا ثمن سياسات التهميش والتفرقه ضدهم والمعاناه المستمره، وبرضه هم قاعدين ومقاومين، يعني عندهم قدره بتاعت ريزيستنس عاليه، يعني ما ممكن برضه تجي. وبكل اسف يعني حتى جزء من اولاد المنطقه شاركوا في المساله دي، وده يوريك ان المؤسسات بتاعت الحركه الشعبيه دي مؤسسه بتاعت الدكتاتور، يعني دي أسوأ من أي أنظمة تانية. يعني الدكتاتور ما في دول بقرر، وأنا متأكد وأنا تكلمت بعدد كبير جدا من أبنائنا في أخواننا وفي الحركة الشعبية، هم ما رضوا قبلانين، لكن هناك زاد الدكتاتور متسلط يعني وما يهمه، يعني ده هيدمر أي مبنى يعني. وأنا أفتكر أنه يعني يفترض أنه الحركة الشعبية تفكر تريتينك الاستراتيجية بتاعتها بتاعت في المناطق دي لا عندها تأثير. لو سقطت تنبير ولا سقطت مرمبيطة لا حتغير في الخرطوم حاجة، ولا حتغير دولة 56، ولا حتغير دير هؤلاء الناس معانين. فأنا أنت ما ممكن شلت سلاح وجندت أبناء المناطق دي عشان تزيد من معاناة أهلهم.
نعم طيب ناس الغرية هسه يعني سقطوا ضحايا، عندك فكرة عن عدد الضحايا سقطوا؟
والله لحد هسه احنا عندنا تقريبا في زي 6 أو 7 دي للناس المواطنين الماتوا، عندنا مفقودين ما عارف انهم وين لانه اتصالات ما في، وفي ناس فروا في اتجاهات مختلفة لانه الهجوم كان هجوم مباشر.
نعم
يعني الناس في ممارسين حياتهم وجاءهم هجوم من كل الاتجاهات، وهجوم بنيران كثيفة جدا، يعني مش على الحامية، يعني هو أصله بدأ على مناطق سكان المواطنين.
نعم طيب.
يعني ما بدأ في الحامية، يعني هم ما يستهدفوا الحامية بشكل مباشر، يعني أول حاجة يستهدفوا أي دول، يعني بدأ من اتجاه المدارس والبيوت وبعد ذاك وضرب عشوائي، يعني حريق، يعني أول حاجة شوفوا الناس دمروا مصادر الموية، يعني أصبح ما مشكلة، يعني إحنا يعني اجتهدنا في الفترات الفاتت دي عملنا يمكن 100 عدد من الدوانكي وتعشان الناس تبدأ ترجع وكده، دمروا مصادر الموية، دمروا الطاحونة الموجودة، يعني تدمير الناس ديل، يعني جايين بشكل أنا ما أعرف انتقام من شنو، بكل أسف في جزء من أبناء المنطقة يعني مظلومين من هذا المركز اللي يهمش الناس، وظلوا من نظام المؤتمر الوطني اللي هو تم وقبله الأنظمة، كل الأنظمة اللي حكمت السودان دي ظلت أنظمتهم. فبالتالي هم بيدفعوا المعاناه باستمرار. هم بيدفعوا ثمن السياسات بتاعت المركز بتاعه، وهم ضحايا المركز اللي انت بتدعي بانك تقدر تغيره.
نعم،
وده كله هيبوكراسي يعني.
طيب هسه الناس الغريه مشوا وين؟ لجؤوا ليات حته هسه؟ عشان
لجؤوا جزء منهم لجا لمبرمبيطة، جزء لابو الحسن، جزء ما معروف وين، لانه الناس في فجاه زي بانيكينج، جزء جرو في ايد، لكن الاغلبيه في مبرمبيطة.
نعم،
مهدمين تماما. الناس كانوا موسم زراعي رائع جدا ممتاز في رغم الظروف الصعبه، ورغم عدم توفير مدخلات الانتاج، لكن برضو وفروا ما يحتاجونه، كله راح يعني، ده كله تدمر يعني. الناس دي الجو بيتشفي وبتاع. انا ما اتشفي من ناس مساكين غلابه لا يملكون اي حاجه، هم ضحايا باستمرار.
طيب
الحاجة المؤسفة حقا يعني.
يعني أنا في حاجة ما فهم، اللي هو إذا افترضنا إنه الحركة الشعبية استولت على منطقة، قول لأهمية الاستراتيجية أو لأي سبب آخر، هل هي عندها مشكلة مع السكان المحليين في إنه يكونوا قاعدين يمارسوا حياتهم عادي؟
هي ما عند، شوف هي مش عندها مشكلة، هي بتقطعهم أول حاجة، أول حاجة بتقطعهم وتنتهي وبنتهوا يعني. الحركة الشعبية مجبرة، الحركة الشعبية مع ميليشيات، ميليشيات طبيعتها الثقافة بتاعتها انتهاكات واغتصابات وكده، دي طبيعتها، انت طبيعتها كده. فانت لا يمكن، انت ما بتقدر تحمي الناس اذا كان معك هؤلاء الناس، لانه دي تجربة الناس مواطنين معهم، الناس ما بتعيشوا معهم، الناس ما بتعيشوا معهم، لانه دي طبيعتهم كده. عشان كده بيمارسوا السياسات يعني. انت بتمارس سياسات اغتصاب مع قصر ما بت... ليه؟ عشان تعمل شنو؟ ليه انت داير دي سياسة بتاع التطهير يعني، سياسة التطهير يعني، انت دي تطهير عرقي، داير النازل يهجروا المناطق عشان تسيطر على اراضيهم، ودي البوليسي بتاعت الناس، ده المشروع اللي هو اللي سوء الحظ انه زول زي عبد الحلو ده مناضي افتكر له كم سنه ما قادر يستوعبه يعني. انا ما عارف السبب شنو والدوافع شنو يعني. يعني انت تدخل الناس في معاناه لا معنى لها ولا قيمه لها. الناس ضلوا يعانوا باستمرار من فترة الثمانينات والتسعينات من الحرب، وحرب مستمرة باستمرار. رغم كده كانوا بحاولوا يتعايشوا مع الحركة الشعبية. أول حاجة المناطق مقفلة محاصرة، أنت ما حتقدر يعني، ما حتكون في حياة بالشكل المطلوب. الناس حيكونوا خارج النظام التعليمي، خارج النظام الصحي، خارج أي حاجة. ليه؟ لماذا؟ وإنت الصراع دار تغيير، وده ما بيصنع لك تغيير لو قعدت 100 سنة. التغيير في الخرطوم هناك، دي مش خرطوم، مش غير في الخرطوم يعني. لكن هؤلاء لا يملكون لا إرادة لهم، حتى ما بتقدر تكوين دولة يعني. ده كله كلام فارق ساك بتاع أنه دارين يعملوا دولة ودارين يأسسوا شنو. ما بتعمل دولة لأن الناس ما هيعترفوا بك، وهتدخل الناس في حياة ضنكة ليس إلا يعني. وأنا أفتكر أنه ده سلوك ما مقبول وسلوك مرفوض تماما يعني.
نعم،
ده سلوك مرفوض يعني. أنت ما ممكن تدفع الناس المساكين أو غلابة الظلم باستمرار مهمشين ومضطهدين تمن بتاع تطلعات خاصة بك انت ما معروفة تمنى شنو، عشان هم يدفعوا التمن. انا افتكر انه ده مرفوض يعني. نعم، مرفوض تماما يعني.
يعني اي في حاجة يعني مفروض نذكرة من ناحية احصائية، يعني كم من الناس متأثرين بال
عندنا كالآتي. عندنا الناس النزحوا، الناس النزحوا من منطقة خور الدليب مشوا رشاد. عندنا حوالي تقريبا 2561 نفر، كويس. ديل الناس اللي نزحوا من منطقة أمبير وجزء من قرى كانت مجاورة لأمبير، كلهم يرتكزوا في أمبير لأنه بقت حتة الوحيدة اللي فيها على الأقل قدرة على التعايش والحياة. ديل مشوا مبرمبيطة، ديل تقريبا يقدروا بأكثر من 2000. الخطورة في المسألة أنه في منطقة اسمها أبو الحسن، دي فيها المجموعة الأكبر من قبيلة بتاع التوغوي موجودين هناك. ديل اللي هم لحظنا الحظ هم ما عندهم علاقة لا بال يعني صح المناطق دي فيها حركة شعبية، لكن هم يعني ناس عايشين حياتهم العادية يعني، ما عندهم حاجات يعني. ودي الخطورة، إذا مشوا ضربوا الناس ديل هيخلقوا كارثة أكبر. وبرضو في سوق تاني قرية اسمه مشمشك، المناطق دي كلها اكسبوز، كلها معرضة، لأنها هسا لو مشوا على ناس الدعم السريع ومشوا ومارسوا ممارسوا دولي، معناتها هيحصلوا حتكون في يعني كارثة أكبر من الكوارث الحاصلة دي كلها.
نعم،
فدي الناس يعني دي حاسة أكتر من تقريبا 12 ولا 15 ألف نفر. دي أول حاجة الطرق مقفلة، وصول المواد التموينية صعب جدا. العلاج ده بس حدث ولا حرج، ما في كويس يعني، ما في أي علاج، حتى حبوب للصداع ما في كويس. الناس دي عبارة عن حصار مستمر، وزاد من الحصار التحالف التم بين الجيش الشعبي والدعم السريع اللي هو، وبالتحديد الدعم السريع اللي عندنا الموجود عندنا اللي هو كان ميليشيات مراحيل من مراحيل، بقى دفاع شعبي من دفاع شعبي، بقى قوات صديقة من قوات صديقة، بقى دعم سريع. ديل ناس تاريخهم أسود، وديل ناس عبارة عن منتهكين، سلوكهم انتهاكات ثم انتهاكات، والقصد الأساسي هو اضطهاد الناس وتهجيرهم. يعني أنا أفتكر أنه من المؤسف جدا أنه الحركة الشعبية تبقى جزء من هذه الأجندة.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
في الوقت الذي دخل فيه جيش العاصمة وانسحبت قوات الدعم السريع منها، كانت هناك حركة فرار واسعة من الخرطوم نحو الغرب ونحو مدينة نيالة على وجه التحديد، فيما يلي هذا الاستطلاع وسط النازحين الفارين إلى نيالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيف الدين أحمد آدم من ساكني ولاية الخرطوم. الحمد لله وصلنا بعد معاناة ومشقة في السفر، ووصلنا ولاية جنوب دارفور ولم نجد أي اهتمام من الجهات المسؤولة، وأخيرا جاءنا الوالي وجاءنا أمين عام ديوان الزكاة وقدموا الشيء البسيط، والآن المعسكر بيعاني من عدم رعاية صحية أولية ومياه شرب وأبسط المقومات للإنسان أنه يعيش في هذه الظروف الصعبة. ومعاناة شديدة جدا يعني وصلت إلى المعسكر، ومن ناشد المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية كي ترعى هذا المعسكر، لأنه معسكر في وضع مأساوي زي ما أنت شايف. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتصار محمد عبد الرحمن، إعلامية من ولاية الخرطوم، وجيت هنا لدارفور. والله عانينا معاناة صعبة جدا، يعني تحركنا من يوم 15 شهر 2، عطلنا في الطريق ونقصت الموية والمؤن. المهم إذا كانت الموية في الطريق بألف جنيه إذا كانت رحتها عشان أنت تشرب مع أولادك، والله معنا في قروشنا انتهت، بقينا نبيع في حياتنا شايلنا معانا عشان نصل. المهم دخلنا الرملة برضو قعدنا فيها 3 أيام. بعد ذاك تحركنا من الرملة من الجيزان ديك لحد ما وصلنا دارفور هنا، وصلنا يوم منا رمضان، يوم واحد من رمضان جينا صمنا رمضان هنا. طبعا الأطفال لينا 3 سنة، والله يا أولادنا دي اللي أقروا لتعلموا، وأنا ذاتي واقفة من الشغل، يعني معاناة ما بعدها معاناة. بيوتنا الشفشفت، السرقت، بيهددونا يشيلوا حاجاتنا، مواصلات ما في، إنك تصل تمشي تجيب حاجة تأكلها تبع أولادك مشكلة، يعني اللي عندك بيشيلوا. نمشي على أسواق ما في أسواق، سوق الجبل الوحيد اللي نحن كنا بنساق منه المثلث قفله، يتضرب ويتقفل. وعندي أخواتي في الجبل يقطعوا الجبل من الصاء من الكلاكلات. والله عندنا واحد توفى، يعني أختي بأولاده، واحد من أولاده توفى في الجبل، وهسي هم قاعدين في صالح لحد ما لقين وسيلة يطلعوا. لما نوصلنا هنا طبعا معانا، نزلنا عند أهلنا هنا، والله معانا ما بعدها معانا، يعني كونين تشيل منهم تاكل وتشرب دي حاجة حارة، وأنا وزوجي الاثنين مشغالين قاعدين ساي. يا هو قاموا قالوا لنا امشوا مركز الإيماء هنا، مدرسة المهيرة دي سجلوا، وهذا جينا سجلنا لحد هسه ما في أي حاجة، يعني لا دونا مساعدات مالية لا مساعدات حتى عينية عشان نساعد بها نتقود بها، يعني قاعدين عند أهلنا بس هم بياكلونا وبيشربونا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخت مفيدة محمد علي، مواليد نيالة، فجيت أصلا مشيت زواج وداني الخرطوم، فأنا عرست عمري 17 سنة، مشيت الخرطوم يعني عشت فيها 20 سنة بالضبط لحد ما جيت رأسي، يعني العمر اللي عشته في الخرطوم أكتر من اللي عشته في نيالة. فالحمد لله قعدت هناك وربنا رزقني بأولاد وقعدة مستقرة أهو لحد ما جي الحرب ده، وكنت بجي زيارة هنا طبعا لأهلي طوال قاعدة هنا، يعني قبل 5 سنة أنا جيت قبل الحرب. فهسي في الحرب حاليا أنا يهود حركنا مع أولادي جايين أصلا في سوق 6
في الحي يوسف. الله حصل كان اشتباك الكلام ده يوم السبت يوم الجمعة يوم 7 شهر 2 الساعة 3 صباحا كان في اشتباك في الحي يوسف في حي اسمه النسيم. يعني احنا كنا اصلا مسافرين فياهو الاشتباك بسخن. انا بس مشيت اجيب لي مويه سخنه يعني احل اولادي بقى الشاي ومعي بنتي مشت اجيب لها زلابيه. لما جينا رايين اولادي قاعدين معاهم ابوهم خليناهم في الميدان حتى الحته الواقفه فيها العربيه. جينا رايين لقينا العربات دي اتحركت ما لقينا. عندي ولد عمره 13 سنه وواحد عمره 9 سنه وبيت اموره 4 سنه وولد رضيع عمره 1.5 سنة. فجيت ما لقيت النازل فتشتهم كده ما لقيتهم. المهم مشينا ركبنا لحد ما وصلنا الكوبري بتاع الجبل لقينا فيه مسيرة دقت قدامنا وطيران دقت جسد دي مقطعة وكده منظر يعني ما بتوصف إلا الزول يشوفه ما يتخيلوا أصلا بشر. فالمهم عانينا لحد ما قطعنا الكوبري برجلينا مشينا المثلث برضو الطيران دق هناك. المهم ربنا سلمنا على كل حال مشينا سوق القش ركبنا من هناك وجيت متابعة في المحطات دي وبفتش في أولادي ما لقيتهم لحد ما جيت وصلت نيال هنا. تميت 2 أسبوع تقريبا. فالحمد لله بعد قبل أسبوع أنا لقيت خبر يعني في حتة اسمها بزبط مشوا حتة اسمها بزبط هسه الحمد لله قاعدين هنا. فياهو ما قادرة أنا أصلهم ولهم قادرين يصلون يعني مفروض هم يتحركوا يجوني هنا ما عندهم حق المواصلات ذاته عشان يجوا هنا وأنا هنا ما عندي حاجة في يدي عشان أمشي أصليهم هناك. ياهو جيت هنا طبعا قاعدين هنا في المركز ذا وحارسين زي ما قال ربنا جابوا لنا عشان الزول يقدر يتحرك أمشي أجيب أولادي هسه إن شاء الله كان لقيت لي وسيلة ساي توديني يعني ما ضروري أنا ألقى نقدي في يدي يعني ممكن الزول لو يتبرع ولا قال لي في عربية كده ماشي لبزبط يوديني يجيب أولادي ويجي ما عندي مشكلة ولا زول عنده حاجة برضو يقدمه لي توديني برضو يكون كتر خيره. فياهو قاعدين هسه لحد ما جينا المنظمة دي قاعدين الليلة لنا تقريبا 20 يوم جينا من يوم 25 رمضان فما في أي خدمة دخلت لنا يعني الناس دين معانين. جينا في رمضان ياهو نفطر بموية أحلى الخير الحي جابوا علينا. المهم مشينا أمورنا لحد ما الليلة قاعدين ما في أي خدمة دخلت لنا. الحمد لله يعني معانين من الموية من النوم نايمين في الواطة البعوط ما في موية ما في أكل حاجة زول يتناولها يعني كله في صعوبة غيته. الحمد لله لحد أسياه وربنا يسهل وإن شاء الله زي ما قال الفيه الخير ربنا يقدمه.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة بنرحب بإذاعة دبنجة و كتر خير منه زارونا في مواقعنا ويتفقد أحوالنا وأحوال النازحين. أنا حسين النظيف عبد الله من نازحين ولاية الخرطوم من منطقة جبل أولياء والآن نازح في مدرسة مهيرة. نحن والله يعني في الطريق قمنا من يوم 2 شهر 2 وصلنا يوم 19 شهر 3 اللي هي 48 أو 49 يوم دي في الطريق. والله عانينا معاناة ما بعديها ومعروف حال السفر إن في وحل وفي عربات تتعطل وكده ومعانا أسر وأطفال وفي ناس مرضى وكده. وصلنا لحد الآن مدرسة مهيرة وصلنا مدرسة مهيرة دي يوم 20 شهر رمضان وأنا ممكن يكون أول الناس دخلت مدرسة مهيرة. مشيت الوكالة وحددوا لي وقال لي أنت أمشي والمدرسة دي خالي من الشباب لكن لحد الآن ما أدنوا لك والتسجيل بيبدأ يوم الأحد. وقلت له يا أخي أنا ما عندي محل أنزل فيه ذاته. فعلا كتر خير إنه عيسى ولا أخونا عيسى في الوكالة قال لي تفضل خلاص أمشي. إحنا جينا أسرتين معانا أخونا عبد الرحمن حسن هارون وجينا دخلنا في المدرسة دي من يوم 20 شهر رمضان ولا يوم اللي ممكن يكون كل الطرق دي سلكناها وما لقينا لحد الآن زول يعني يحل لنا إشكالنا. كتر خير إنه أخونا الوالي الأول كان جانا سجل لنا زيارة وما قال لنا أي حاجة. أما الوالي الجديد ده جانا واعتذر لنا قال لنا لا حكاية بتاع 3 يوم وكتر خير إنه قدم لنا يعني أدانا جاب لنا بهيمتين جبناها قسمنا للناس الموجودة هنا. يمكن يكون الناس الموجودة هنا أكثر من 30 أسرة في نفس الوقت لما جانا هو الوالي شافهم بنفسه أكثر من 30 أسرة قسمنا لهم البهيمتين دي عيدية. جانا مدير عام ديوان الزكاة وبرضه اعتذر لنا وأدانا 3 شوالات بتاعت عيش وقدمنا للناس. لكن لحد الآن بتفقد الموية الصحة التعليم الإيواء كل الحاجات دي لحد الآن لا حياة لمن ينادي. وحتى الموية لحد الآن لو المصر تكون قاطعة من كوب الموية بقروشنا لحد الآن ما جاتنا قربة ولا جاتنا أي حاجة ولا حاجة معوني كوب فيه الموية ما عندنا. وكتر خيركم وجزاكم الله خير وربنا يصلح.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.